اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك، أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. أما بعد، فكنا نقرأ في كتاب الزاد الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للشيخ منصور علي ناصف الفخيم، وقد انتهينا في المرة السابقة من أحكام سجدة التلاوة، وقلنا أنها 14 ركعة عند الشافعي، وبعضهم أدخل فيها ركعة طاء، قلنا أنهم 14 سجدة أحكام السجود سجود التلاوة، وقلنا أنها 14 سجدة عند الشافعي، ولم يعتبر فيها الإمام الشافعي سجدة الطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصاد ليست من عزائم السجود كما ورد عنه، وأنها كانت توبة نبي، وبعضهم اعتبرهم 15، وفي اختلاف بين العلماء، وأن حكمها الوجوب عند الأحناف، وأنها تقضى عند الأحناف، وعند الأئمة الجمهور أنها لا مندوبة لورود أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة مروا بسجدة تلاوة ولم يسجدوا، وقالوا إنما السجود لمن شاء كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سجدة النحل. قال بعضهم أيضا واستنبط العلماء من أدلة أنه يجوز أن إذا كان على غير وضوء أن يسبح الله اللي هي صيغة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات بدل السجود، إذا كان غير متمكن كان يكون على غير وضوء أو أنه في مكان لا يستطيع أن يسجد فيه، فأنه يكرر هذا الذكر 4 مرات اللي هي الباقيات الصالحات يكررها 4 مرات، فتقوم كل واحدة منهن مكان سجدة من 4 والركعتين فيهم 4 سجدات، فكأنه قد سجد. نقرأ اليوم حكم سجدة التلاوة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. حكم سجدة التلاوة. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال احنا خلصنا التلاوة. حكم سجدة الشكر. عن أبي بكرة نقرأ حكم سجدة الشكر. عن أبي بكرة وهو النفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به قر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه أبو داود والترمذي. المثنى فوش لله تعالى في لله بس، يجوز في اسم الله تعالى أن تقول تجيد ذلك أثناء القراءة في المتون، تقول قال جل ذكره ويمشهد جل ذكره، خلاص تقول تعالى الله تعالى او تبارك وتعالى تجدها في مثل هذا. وايضا في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقرا اذا كانت غير مدونه ومكتوبه قدامك انك انت تجدها وتقراها، فذلك لا حرج فيه، بل اعتاد العلماء على زياده مثل هذه الاشياء. عن ابي بكرة وهو النفيع بن الحارث، وهذا الذي سماه ابو بكرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، كان في الطائف، وكان ابو بكرة هذا اسلم، وكانت الطائف محاصره من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ابو بكرة اسلم، فكان صعد فوق سور الطائف وصنع بكرة فيها حبل قوي شديد ينزل منه من اسلم من اهل المدينه الى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاصر للمدينه، فلما انتهت معركة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكرة النفيع بن الحارث. عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان اذا جاءه امر سرور، اي فجاه في روايه اخرى انه فجاه، واشترطوا ايه؟ ان يكون فجاه، الشافعيه اشترطوا ان يكون ذلك فجاه ولا يكون عن سبق علم به، او بشر به امر سرور، او بشر به اي بشر بامر سرور قر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه ابو داود والترمذي. ولفظه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم امر فسر به فخر لله ساجدا. وعن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله تعالى عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم من مكه نريد المدينه، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ثم قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود والله أعلم. عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أظنه عامر بن سعد بن أبي وقاص عمر وعامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء مكان بالقرب من الجحفة أو قريب من مكة نزل ثم رفع يديه نزل يعني أنزل الجيش أو الذين معه ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. الآية ده كان تقول شكر عشان ربنا أعطاه الأمة كلها في أول مرة ثلث الأمة، ثاني مرة ثلث، ثاني ثالث مرة أعطاه الأمة كلها. ولسوف يعطيك ربك فصبر، فورد عنه أنه قال لا أرضى وأحد من أمتي في النار، إن هم أمة الإجابة طبعا الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك على الإيمان. ففي الدليل هنا في الحديث أيضا فرفع يديه، إن كل دعاء يستحب في رفع اليدين. ونقل الإمام النووي أن رفع اليدين في الدعاء ورد في 30 موضعا كما ذكر الإمام النووي. فبعضهم يقول إيه إنه لم يرفع يده في دعاء إلا في 5 مواضع في يوم بدر، وذكر 5 مواضع منها يوم بدر. قالوا العلماء جمعا بين الأدلة أنه رفع رفعا بالغ فيه حتى بان بياض إبطيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. أما في المواضع التي يدعو فيها عادة دون المواضع المخصصة لطلب شدة الدعاء مثل يوم بدر وما إلى ذلك، فقد كان يوم بدر يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض أبدا، فكان فيه شدة، فكان الدعاء فيه إقبال شديد بقلب النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه وتعالى. فقالوا جمعا بين الأدلة أي لم يرفع رفعا مبالغا فيه إلا في 5 مواضع دي، أما المواضع الأخرى فكان عادة كلما دعا رفع، ودي قاعدة عند الأئمة الأربعة كلما يدعو يرفع يديه كما ورد في أحاديث مجموعها يبقى إلى ردة الاحتجاج والحسن، كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه ورد حديثين في أبي داود، حديث أبي داود وحديث الترمذي، سألوا الله ببطون صفوفكم فإذا انتهيتم فامسحوا بوجوهكم فذلك أحرى للإجابة. والحديث الثاني إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما سترا خائبتين، يبقى رفع العبد إليه يديه في الدعاء، يبقى إذن الدعاء مطلوب. ففي ناس مبتدعة يقول لا ما تفتحش إليك الدعاء إلا في 5 مواضع، طب أنا هروح أرجع بدري إزاي؟ هذا بدري إزاي وأنا عندك؟ فلكن الأئمة الأربعة على رفع الدعاء على مد رفع الدعاء. قنوط لا كنوز ورد رفع اليدين لكن مش ورد مسح الوجه. طيب وايضا كان ورد في مسلم سطر كده الناس مش عارفه صح مسلم انه كان اذا طلب رفع بلاء رفع ظهر كفيه الى السماء صلى الله عليه وسلم، عشان سطر كده بس مش مطلق كما يكون ايه ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا او اخطانا، ربنا ارفع سخطك ومقتك عنا، ماشي يبقى يرفع ايه ظهر يديه الى الايه الى السماء، واذا كان يطلب فايه يبقى بضغط كفاية. هذا في الجمعة نعم رضي الله فتح الله عليه يبقى هنا في قنوط الفجري في الدعاء العادي بعد الصلاة اي وقت انه يرفع اليه ويمسح به وجهه خلاص، ده الوارد في الاحاديث والتي يقول بعضها بعض كما قال الامام ابن حجر. طيب في غير ذلك في قنوط الفجري هيرفع يديه ويمسح لا يمسح بهما وجهه وفي طلب رفع البلاء لا، قال الإمام البيهقي أنه لا يوجب له أن يطلب رفع البلاء بظاهر كفيه في القنوت، في غير القنوت يطلب. أما هنا لأنه لم يرد كده البيهقي أنه لم يرد ذلك في القنوت أن هو يطلب رفع البلاء بظاهر كفيه. تقول مسألة جزاكم الله خيرا وفتح الله عليك، وهي يوم الجمعة، أنه ورد أحاديث رواها عبد الرزاق ومسند لأبي شيبة أنه رفع أحد الأئمة أصل السابعين أحد الخطباء يديه فقال مسروق بن الأجدع قطع الله تلك الأيدي، خلاص. وفي رواية قطع الله تلك اليدين عن كثير من ثلاثة أربعة من التابعين وما إلى ذلك. مسروق بن الأجدع هذا تلميذ السيدة عائشة، فقال إنه كان رفع سلمة يشير بالموحدة فقط في الجمعة، فأصبح يوم الجمعة لا يندب رفع يدين، بل قال الشافعية أنه يكره رفع اليدين في دعاء الجمعة ولكن يكره فقط ولم يقل بالبدعية كما قال أنا يعني جمعا بين الأدلة، لأنه وردت أحاديث أن صلى الله عليه وسلم نفسه رفع يديه، وهو حديث لما جاء الرجل وقال يا رسول الله انقطعت الأبواب وهلكت السبل، رواه البخاري. فالرسول رفع يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، رواه البخاري. رفع يديه في خطبة الجمعة، والمرة بعدها بأسبوع دخل نفس الرجل من نفس المكان على روايات مختلفة وقال نفس العبارة نتيجة استمرار المطر أسبوع. نقول الحديث كله ولا هذا حديث رواه البخاري ولعل هذا لفظه بتمامه، أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله انقطعت هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يسقينا. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فده الدليل هنا رفع يديه. طيب، فلم تكن هناك في السماء قدعة قطعة من السحاب، فظهرت من خلف الجبل أبو قبيس قطعة السحاب وأخذت تنتشر حتى غطت المدينة المنورة على سكنها أفضل الصلاة والسلام، ثم أخذت تنفر مدة أسبوع كامل مستمر المطر حتى رسول الله طلع يخطب الجمعة في الأسبوع الذي بعده، فدخل رجل من نفس الباب، قال بعض العلماء أنه نفس الرجل، قال يا رسول الله أن نفس العبارة يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، لأن انكسرت المية بقى وكده الأول من إيه من 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 القحط الشديد، والمرة دي إن السبل مش قادرين يمشوا فيها من كثرة المياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والدراب ومنابة الشجر، وإيه فأخذ السحاب ورفعه يشيل بيديه إلى حتى يتقطع حتى أصبح حول المدينة كالجوبة، يعني يكون إيه مدينة بس معلقة مطر ويمطر خارج المدينة. اللهم حوالينا ولا علينا نفس على طول، فايه كالجوبه هكذا تنشر حول المدينه ولا تنشر داخل المدينه. وخرج يمشي نفس كما ورد، فانه رفع يديه. فلذلك الامام الشافعي قال هذا موضع صلاه الجمعه، فناخذ بقول مسروق مع الجمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقول هذا بالكراهه، وذلك في خصوص الجمعه، ومنهم من لم يكرهه مطلقا لحديث البخاري الصحيح ولكن كرهه الشافعيه وغيرهم والحنابله. فيقول كان يشير بالموحدة، ورد بقى انه كان في صلاة الجمعة الاخرى كان يشير بالموحدة ولا يرفع يديه او بطن كفيه للدعاء. فورد ايضا انه كان يشير بالموحدة في الدعاء في الجمعة فقط، وده المندوب ده السنة للامام وللمأمومين ايضا. فكنا بمكة هذه السنة لا قطعنا الله عنها ولا عن حرم نبيه صلى الله عليه وسلم، فوجدت معظم المكيين جدا كانهم مفيش نادر تلاقي واحد رفع يديه، ان كنت بقى في المدينة وجدت كثيرا يرفعون ايديهم يعني. والله اعلم في المسائل. في حاجه ثانيه يعني هتلاقي الدعاء بسم الله هذا ليس دعاء، انما ده استعانه بالله تعالى، او على خصوص معنى الاستعانه بسم الله، أو على خصوص معنى المصاحبه على سبيل التبرك. يجوز رفع الدعاء فيه، مطلق العلماء اطلقوا كده الامر ده، الكل دعاء ترفع فيه يديك. ارجع للفتوحات الربانيه لشرح الاسباب النووي وابقى اقول. ثم خر ساجدا ثم قال اني سالت ربي وشفعت لامتي فاعطاني ثلث امتي. أجابني في شفاعته لثلثهم وإخراجهم من النار. فخرجت ساجدا شكرا لربي، أو سجدت شكر ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي أي الثلث الثاني. فخرجت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر أي الأخير، أي شفاعة الأمة كلها، فيخرجون من النار ولا يخلدون كغيرهم. فخرجت ساجدا لربي. رواه أبو داود والله أعلم. المقصود هنا الأمة أمة الإجابة، من أجاب، أما أمة الدعوة فلا يخرجون من النار قط. أمة الإجابة هم الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أمة الدعوة هي الذين لم يشهدوا، ما زلنا ندعوهم حتى يرجعوا حتى يدخلوا في الإسلام. وبالتالي ولا سوف يأتيك ربك فترضى، ها، ويقول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يقول لا أرضى وأحد من أمتي في النار، أي حتى من أدخل ليعذب جراء ما فعل في الدنيا أنه يخرج في الآخر، وأنه لا يبقى أحد من الموحدين في النار مطلقا حتى وإن كان لم يفعل خيرا قط في حياته. فلله قبضة لعباد، قبضة بعد شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كلها، قبضة من أهل النار يقبضها المولى عز وجل ويخرجهم منها لم يفعلوا خيرا قط في حياته. خلاص، بل الذي يفعل بعض الخير ولو قليل جدا قد يكون ذلك الخير سببا في نجاته من النار مطلقا، كما ورد في الأحاديث كان في من قبلكم رجل لم يفعل خيرا قط في حياته إلا أنه كان يقرض الناس، فإذا أتى إليه معسر قال تجاوزوا عنه، فلما قبض قال الله تعالى نحن أولى بالتجاوز منه تجاوزوا عنه، اعفوا عنه ودخلوا الجنة. فأشياء بسيطة. رواه أبو داود والله أعلم. إن سجدة التلاوة سجدة الشكر هي سجدة واحدة، ويشترط فيها ما يشترط لسجدة التلاوة، أي ما يشترط لصحة الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الثوب والمكان والبدن، وأيضا وأن يكون وهكذا، يعني جميع شروط الصلاة. وأيضا يندب عند الشافعي خلاف الجمهور أن يكبر لها تكبيرة الإحرام وأن يسلم بعدها، وهكذا أيضا في سجود التلاوة، إلا أن سجدة سجود السهو، سجود السهو سجدتين خلاص، بس ده بيكون داخل الصلاة. أما سجود التلاوة وسجود الشكر لهم نفس الأحكام مع بعض، أنه يقدم لهما، وسجود التلاوة سجدة واحدة وسجود الشكر سجدة واحدة، وبعدين يكبر تكبيرة ثانية على هيئته، كان ذلك يكبر تكبيرة الإحرام بسجدة التلاوة أو سجدة الشكر، ثم تكبيرة أخرى للسجود ويسجد، إذا كان قائما يخر ساجدا، وإذا كان جالسا أيضا يجوز أن يشرع في سجدة التلاوة أو الشكر من جلوس، ثم يكبر مرة أخرى للجلوس، وبعد ذلك يسلم تسليمتين كالصلاة، لأنهما كما يعني هذا من القياس، وأنهما حكمهما حكم الصلاة، فيكون افتتاحهما بالتكبير وخروج من هنا بالتسليم. نعم. أجل. مش عارف، لكن هذا المعتمد عند الشافعية اللي عليه الفتوى والعمل. أكيد في كثير من العلماء قالوا إيه، لأن الشافعية لا ينفذ مثل هذا، سوى الصحابة عملوا وتابعين عملوا مثل هذا. لا. نعم. لا، يجلس كجلسة التشهد الأخير، ينتقل من السجود إلى جلسة التشهد الأخير، ويعني الشفاعية زي ما قلنا هي إيه، التورك خلاص، ويسلم من التورك، فتكون كآخر صلاته، إن هو آخر صلاته يتورك ثم يسلم، فالجلسة التي يسلم بعدها يكون فيها متوركا، مش قاعد على بطن رجله، لا ده قاعد ومدخل رجله وجالس على ورسه. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.